قضايا وآراء.
قضايا وآراء، برنامج من إعداد وتقديم عبد الملك عبد الرحيم.
أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة الجديدة. مستمعين الكرام، من القضايا الهامة التي يريها البرنامج أهمية واهتماما خاصا منذ حلقاته الأولى قضية مكافحة المخدرات، ويسرنا أن نعود إلى مناقشة هذه القضية من حين إلى حين. وعبر هذه الندوة سنحاول أن نلقي بعض الأضواء على أضرار المخدرات ووسائل مكافحتها. يسعدنا لمناقشة أبعاد هذه القضية أن نستضيف كل من النقيب محمد صالح العمري، مدير شعبة التحقيقات بإدارة مكافحة المخدرات بالرياض، النقيب حسين بن محمد الحارثي، مدير وحدة المعلومات بالمكافحة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والدكتور توفيق عبد الجواد زمزم، الطبيب بالإدارة الطبية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات. مرحبا بحضراتكم إلى هذه الندوة، وأن نرجو في البداية مدخلا لهذه القضية ومناقشتها من جوانب عدة أن نحدد أنواع المواد المخدرة التي يقع متعاطيها تحت طائلة القانون، وهل يختلف مفهوم هذه المواد من دولة لأخرى. أرجو أن يبدأ معنا النقيب محمد صالح العمري الحديث في هذه النقطة، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أحب بادئ ذي بدء أن أتطرق إلى تعريف المخدر،
تفضل.
فالمخدر هو فقد الإحساس، وفقد الإحساس إما أن يكون جزئيا أو كليا أو لمنطقة معينة من الجسم. وأنواع المخدرات ثلاثة أنواع: طبيعية وتصنيعية وتخليقية. فالمواد الطبيعية كالحشيش والإفيون ونبات الكوكا. أما المواد المخدرة التصنيعية فهي مشتقة من المواد الطبيعية، حيث يجري بعض عمليات كيميائية على هذه المواد فيستخرج منها خلاصات أكثر تركيز وأشد أثر. فمثلا يستخرج من المورفين، أو يستخرج المورفين من الأفيون، والهيروين من المورفين، والكوكايين من نبات الكوكا. أما المواد التخليقية فهي ذات الأصل غير الطبيعي، مواد تصنيعية عبارة عن عقاقير كيميائية تصنع في مصانع إما طبية أو مصانع سرية. فمنها المساحيق، ومنها المنبهات والمنشطات، ومنها أيضا المخدرة أو المهدئة.
نعم، هل يضيف النقيب حسين شان حول هذا التحديد العام لتعريف المخدر وتحديد أنواع المواد المخدرة بصفة عامة؟
بالنسبة لمفهوم المواد المخدرة، طبعا لا يختلف مفهوم المواد المخدرة الطبيعية والتصنيعية في أي دولة من دول العالم، فهي ممنوع تداولها والتعامل فيها، ووضعت لذلك العقوبات المختلفة لها. أما بالنسبة للمواد المخدرة التخليقية، وهي ما يسمى بالعقاقير ذات التأثير النفسي والعقلي، فإن منع وتحريم تداولها والتعامل فيها يختلف من دولة إلى أخرى، حيث تلجأ الدول التي تجرمها بوضع العقوبات للأنواع التي يظهر لها إقبال بالنسبة للمتعاطين لها وإساءة استعمالها. ضررها الجسيم على جسم الإنسان وعقله هو اللي بيحدد مدى ضررها. ونجد في بعض من الدول أنه في بعض الأنواع من الحبوب تكون ممنوعة في دولة ومسموحة في دولة أخرى، وهذا شيء يعني موجود وحاصل الآن.
نعم، إضاءات أخرى يتقدم بها الدكتور توفيق زمزم حول هذه النقطة. أرجو أن تعرف لنا المخدر من الناحية العلمية، وأنواع المواد المخدرة في عالمنا المعاصر، وهل تختلف في مفهومها من دولة لأخرى؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هو بالنسبة لتصنيف المخدرات كأنواع، الإخوة تعرضوا للتصنيف على أساس المواد الطبيعية ومواد مخلقة ومواد مصنعة، لكن أحب أضيف الحقيقة أن فيه كمان تصنيف آخر بيقوم على أساس التأثير الدوائي والفسيولوجي للعقار على الجسم الإنسان.
نعم.
فغالبا بنقول أن ممكن هذا التأثير إما يكون مهبط أو منشط. مهبط زي الأفيون وكل مشتقاته اللي تعرض ليها الإخوة، الهيروين والمورفين. مهبط أيضا زي المنومات والمهدئات. مهبط أيضا زي الخمر بكل أنواعه، وبرضو المذيبات الطيارة من المهبطات. بالنسبة للمنشطات والمنبهات زي الكوكايين والأنفيتامين والقات وعقاقير الهلوسة بكل أنواعها، الحشيش والماريوانا والمصنعة منها زي الـ LSD. ده بالنسبة لتصنيف المخدرات على الأساس الدوائي، على على أساس التأثير الدوائي للعقار ذاته.
نعم. هل أستاذ النقيب محمد صالح العمري، أشار النقيب حسين قبل قليل أن مفهوم المخدرات قد يختلف من دولة إلى أخرى، يعني ما يعتبر مخدرا من الناحية القانونية على الأقل في دولة قد لا يعتبر كذلك في دولة أخرى، أرجو أن تتناولوا هذه النقطة بشيء من التوضيح.
مفهوم كما ذكر الأخ النقيب حسين، مفهوم المواد المخدرة الطبيعية والتصنيعية والتخليقية يختلف من دولة لأخرى. فالمواد الطبيعية والتصنيعية لا يختلف اثنان في أنها محرمة دوليا في جميع مناطق العالم. أما بالنسبة للمواد التخليقية وهي الكبسولات أو المساحيق أو المشتقات التصنيعية، فهذه تختلف من دولة لأخرى. فما قد يكون محرما في دولة قد يكون مباحا في دولة أخرى، ويأتي هذا التحريم من الأضرار الناتجة أو الإقبال على هذا الدواء وأضراره الجانبية أو الأضرار الجسمية على الإنسان المتعاطي. بالنسبة للمواد المسكرة، يعني مثلا في المملكة العربية السعودية أو في الدول الإسلامية قد حرمها الشرع وحد لها حد لأضرارها الجسيمة. أما بالنسبة لهذه المواد ففي بعض الدول أو في كثير من دول العالم مسموح فيها، بحيث أنها لا تشكل عندهم عبء أو لم يحرمها الشارع عندهم.
نعم. النقيب حسين، هل تضيف شيئا إلى هذه النقطة؟
أنا عانيت بالنسبة لبعض الأدوية اللي قد يكون فيها، يعني يدخل في تركيبها نوع من أنواع المخدرات. في بعض الأدوية بيدخل في تركيبها الكودايين.
نعم.
أو أنواع من أنواع المخدرات، هذه طبعا قد يكون فيه إساءة لاستعمالها من دولة إلى أخرى.
لا.
قد يكون استعمالها في دولة لغرض طبي بحت، وقد يكون استعمالها في دولة أخرى يتعدى الحدود هذه، بحيث أنه يعني تستخدم بهدف تعاطيها كمخدر وليست كعلاج.
نعم. نقيب حسين بن محمد الحارثي، نقلنا إلى نقطة علمية هامة وهي استخدام بعض المواد المخدرة في بعض الأدوية، أرجو أن يحدثنا الدكتور توفيق زمزم حول هذه النقطة والحدود المسموح بها عالميا في هذا الخصوص.
وبالنسبة للأدوية اللي بتشتمل على بعض المواد اللي لها تأثير مخدر، في تنظيم بها بحيث استعملها بيكون عن طريق طبيب معين بيوصفها في وصفة طبية وليها نظام معين في كيفية صرفها من سواء مستشفى أو صيدلية خارجية. لا يمكن طبعا التلاعب بها لأن هي بتبقى مقننة. بعض هذه المواد المخدرة اللي بتدخل في تصنيع الدواء بتكون في بعض الأحيان ضرورية جدا لعلاج الأمراض، ولكن المطلوب فيها أنها تكون تحت إشراف طبي جاد، وعدم التلاعب بصرف الوصفات الطبية مرة واثنين وثلاثة، لأن ده بيدي فرصة للأشخاص أنهم يبتدوا التعود والإدمان على هذه المواد.
نعم، لكن ليست هناك مثلا أبحاث علمية في سبيل الحد من استخدام هذه المواد المخدرة في مجال الدواء؟
هذه الأدوية انتهت تقنينها من حيث وضعها في جداول معينة وعلى مستوى عالمي، على مستوى هيئة الصحة العالمية،
هيئة الصحة العالمية.
نعم. أن هي محددة جداول معينة لهذه المواد، كل مادة في جدول معين، كيفية التعامل معها، كيفية صرفها كدواء، تكرارها، حاجة منظمة، ما هيش مباح لكل فرد أن يتناولها.
نعم، يعني هناك تشديد، النقيب محمد صالح العمري، هناك تشديد في استخدام هذه الأدوية تحت يعني ظروف معينة تراعى في كل دول العالم في هذا الخصوص.
ما أعرفه أن موضوع هناك نظام يحدد المواد المخدرة وكيفية صرفها، سواء كان في المستشفيات العامة أو في الصيدليات الخاصة، من قبل أطباء عامين أو أطباء خاصين.
نعم.
كل ما أعرفه أنه هناك جدول محدد وتعليمات تنظيمية لصرف هذه الأدوية.
شيء طيب. طب ننتقل الآن إلى نقطة أخرى في القضية، يعني نود أن نقف على خارطة عالمنا المعاصر ونتعرف على أهم مناطق انتشار المخدرات في عالمنا. النقيب حسين الحارثي، كلمات في هذا الموضوع لو سمحت.
مصادر المواد المخدرة في المثلث الذهبي في آسيا، كذلك في المنطقة المسمى بالهلال الذهبي. أيضا بتشير المعلومات بأنه تصنيع الهيروين والمورفين يتم في مصانع سرية في مناطق قريبة من مناطق إنتاج الأفيون. أما بالنسبة لنبات الكوكا واللي يستخرج منه مخدر الكوكايين، فمناطق زراعته في بعض دول أمريكا اللاتينية. بالنسبة للعقاقير المحظورة، تصنع في الغالب بمراكز الأدوية ومصانع سرية بأوروبا والدول الغربية.
طيب، أيضا نقطة متعلقة بهذا الموضوع هي أهم يعني مناطق تعاطي المخدرات، المناطق التي ينتشر فيها تعاطي المخدرات أكثر من غيرها في دول العالم المختلفة. النقيب محمد صالح العمري.
الكل يعلم بأن المخدرات تنتشر في المجتمع الذي لا يكون فيه وازعا دينيا أو موانع ضابطة لهذه المواد المخدرة. فنرى أن الهيروين والكوكايين رغم تحريمه الدولي منتشر في أوروبا وفي دول أوروبا الغربية بالذات وفي الأمريكتين، بينما هو أبسط من ذلك أو أقل في الدول العربية والدول الإسلامية. بالنسبة للحشيش والأفيون، فتنتشر في مناطق الشرق الأوسط.
النقيب حسين الحارثي.
بالنسبة للكوكايين والهيروين، يعتبر من أو ما يسمى بالجواهر البيضاء اللي ثمنها مرتفع جدا، فتقريبا انتشاره في المجتمعات المرفهة أو المجتمعات اللي يعني تعتبر اقتصادها جيد يكون في انتشار له، بينما تجد دولة فقيرة أو دولة دخل الفرد فيها متدني، أعتقد أنه ينتشر فيها أنواع أخرى من المخدرات سعرها أقل.
نعم،
فهذا اللي
ما أدو إضافته. طيب دكتور توفيق زمزم، يكثر الحديث عن الإدمان، إدمان المخدرات، نود أن تحدد لنا مفهوم الإدمان والأضرار المترتبة عليه وعلى تعاطي المخدرات بصفة عامة من كافة النواحي، وأعتقد أن هذا يعني من النقاط الجوهرية في هذه الحلقة. تفضل.
ويمكن تعريف الإدمان على أنه حالة تسمم مزمنة بالجسم نتيجة استعمال عقار مخدر بشكل مستمر. ممكن تعريفه أيضا بشكل نقول إن هو الحالة النفسية أو الحالة العضوية اللي بتنتج عن تفاعل الجسم مع العقار المخدر. الحقيقة إن الإدمان له خصائص. من خصائص هذا الإدمان إن يكون فيه رغبة مكرهة قهرية في الاستمرار والإلحاح على تعاطي المخدر بأي وسيلة وبأي شكل. وبنشوف مدمنين كتير يمكن بتوصل يعني جرائمه إلى أنه يقتل أو يسرق أو يستعمل أي أسلوب في أنه يحصل على المخدر بأي شكل. من خصائص الإدمان أيضا الرغبة في زيادة الجرعة بصفة مستمرة، يعني بيبدأ بجرعة بسيطة وتزيد معاه بشكل مستمر من وقت لآخر إلى أنها توصل لجرعات خيالية يمكن الواحد ما يتخيلهاش. من خصائص الإدمان أيضا أن هذا الإدمان بيحدث اعتماد نفسي واعتماد عضوي. من خصائص الإدمان أيضا أنه إذا توقف المدمن بشكل مفاجئ عن استعمال العقار المفضل له بيظهر عليه أعراض انسحاب خطيرة، وهذه الأعراض الانسحاب مميزة لكل عقار وبتختلف من عقار إلى عقار. الحقيقة أنا ذكرت في برضو في المعرض الكلامي أن اعتماد نفسي وعضوي من خصائص الإدمان. عايز أقول أن الاعتماد النفسي ده عبارة عن شعور بالارتياح والإشباع لتعاطي المخدر بشكل مستجم ومستمر، لتجنب الشعور بالقلق أو لتحقيق لذة معينة عند المدمن. الاعتماد العضوي هو تعود الجسم وتكيفه على العقار، وبينشأ من هذا التعود اضطرابات عضوية ونفسية شديدة، خاصة إذا توقف العقار فجأة زي ما أشرنا سابقا.
نعم.
في عقاقير بتؤدي إلى إحداث اعتماد نفسي فقط، وفي عقاقير بتؤدي إلى إحداث إدمان نفسي وعضوي في نفس الوقت. ده بالنسبة لمفهوم الإدمان.
لا.
من الناحية العلمية طبعا. بالنسبة للأضرار الصحية، الحقيقة أن العقاقير المخدرة مدمرة بشكل تام للعقل وللجسم. كل العقاقير المخدرة ليها تأثير سيء على الجسم. بنشوف حالات كتيرة زي جماعة بتوع المسكرات، تأثير إدمان المزمن للكحول، بنشوف مدى تأثيره على الكبد مثلا، مدمر بشكل تام وبيعمل تليف، بينتهي الأمر إلى تليف في الكبد ومضاعفاته. بنشوف الجماعة بتوع قرحة المعدة، بنشوف برضو أن الجماعة بيسبب في بعض الأحيان انخفاض، بيسبب في التهابات للبنكرياس ويقلل إفرازاته. الحقيقة برضو أن الكحول له تأثيرات مباشرة على القلب وعلى الدم وعلى الجهاز العصبي وهو أخطرهم.
نعم.
يعني معظم المخدرات تأثيرها أكثر على الجهاز العصبي وهو أهم شيء، لأنه فقد العقل تقريبا يعني بينتهي الإنسان. بيحدث بعض الأمراض الذهنية الخطيرة جدا. أيضا المخدرات الباقية اللي يمكن ذكرناها اللي هي المهبطات والمنشطات بتعمل برضو تدمير للعقل وللسلوك عند الإنسان.
لا.
أحب أضيف حاجة بالنسبة لمعرض كلامنا عن العقل والمخدرات، إن الإنسان بيولد ومعاه غرائزه الموروثة، والطفل عندما يولد لا يستطيع التمييز بين ما يضر وما ينفع. يمكن لو احتاج أنه يأكل بيأكل أي حاجة قصاده دون تمييز إذا كانت ضارة أو نافعة. احتاج أنه يقضي حاجته بيقضيها في أي وقت وفي أي مكان. دي الغرائز الموروثة عند الإنسان، سواء غرائز الجنس أو غرائز الطعام والشراب. بعد كده الإنسان بيبدأ يتعلم من المجتمع، من دينه، العادات والتقاليد، الضمير. في علم النفس
نعم
بينقسم العقل لثلاث أقسام.
نعم.
اللاشعور أو العقل الباطن، والجزء الثاني الضمير أو الذات العليا، والجزء الثالث الشعور. اللاشعور ده هو المخزن اللي بتختزن فيه النزعات الفطرية، الطعام والشراب والجنس والرغبات البدائية، وأيضا بتختزن فيه التجارب اللي بتمر بالإنسان في حياته سواء كانت سارة أو مؤلمة.
نعم.
بالنسبة للضمير ده المخزن اللي بتختزن فيه العادات والتقاليد الحسنة اللي بيكتسبها الإنسان منذ الطفولة، زي الكمال والطهر والعفاف. أما الشعور هو الجهاز اللي بيحمل فيه خبرات التنفيذ وكيفية الحصول على الأشياء.
نعم.
الحقيقة إن هذا الجهاز اللي هو الشعور بيحاول إنه يوفق ما بين طلبات الضمير وطلبات اللاشعور. اللاشعور
انعكاس المخدر على هذه الناحية لو سمحت.
المخدر الحقيقة بيخدر الضمير.
نعم.
تماما، لأن الضمير موجود في القشرة المخية.
نعم.
فكان يكون تأثيره سيء جدا على هذا الضمير وبيخدره تماما.
شيء طيب.
وبالتالي بيترك اللاشعور وهو البدائي، الرغبات البدائية
إيه؟ تنطلق من عقلها. نعم شيء طيب. دكتور توفيق، ركز على النواحي الصحية، الأضرار الصحية لتعاطي المخدرات بصفة عامة، وأنا أود من النقيب محمد صالح العمري أن يحدثنا عن جوانب أخرى وأضرار أخرى نتيجة الإدمان وتعاطي المخدرات بصفة عامة.
الكل يعرف ما للمخدرات من أضرار، فلها أضرار نفسية كما ذكر الدكتور، ولها أضرار جسمية على متعاطيها، بحيث أن الإنسان يفقد القدرة على سيطرته على جسمه وعلى نفسه. أيضا هناك أضرار اجتماعية، فالإنسان متعاطي المخدرات أو مهرب أو مروج المخدرات في حالة ضبطه واقع لا محالة تحت طائلة العقاب، ومن هذا العقاب وجوده في السجن. فوجوده في السجن إبعاد عن عائلته وإبعاد عن مجتمعه. أيضا الأضرار الاقتصادية، من هذه الأضرار الاقتصادية الفرد نفسه، إذا خسرنا الفرد في المجتمع فهو خسارة كبيرة، إذا خسرنا المادة التي اشترى فيها المخدر خسارة مادية، إذا رأينا المتعاطين قد تعطلوا عن أعمالهم وقد ابتعدوا عن واجباتهم، سواء كانت واجباتهم العائلية أو واجباتهم العملية، هذه خسارة وهذه خسائر أو أضرار نفسية واجتماعية كبيرة جدا.
نعم. النقيب حسين بن محمد الحارثي، نود يعني أن نقف على جوانب أخرى ضارة مترتبة على تعاطي المخدرات.
والله الحقيقة الأخوان أوفوا الموضوع تقريبا بشكل جيد، لكن عندي إضافة اللي هي بالنسبة لخسائر الدولة وخسائر الأسرة اللي منها هذا المتعاطي. أقصد بذلك أنه المخدرات طبعا لها آثار جسيمة جدا، ما هو على متعاطيها، ولكن تعدت إلى إلحاق أضرار جسيمة بالأسرة والمجتمع، فهي تؤثر تأثير سيء على صحة الإنسان البدنية والعقلية والنفسية، وفي نفس الوقت تجعل متعاطيها شخص ضعيف مهزوز كسول مهمل ومرتبك التفكير وغير قادر على أداء التزاماته في الحياة.
نعم.
أيضا بيقل إنتاجه تجاه أسرته وتجاه مجتمعه، وتفقد الثقة به وبمعاملاته. في نفس الوقت يتأثر المجتمع نتيجة لذلك، وتنهار اقتصادياته نتيجة ضعف إنتاج الأفراد اللي هم المتعاطين، ونتيجة لما تتكبده الدولة من أموال طائلة في سبيل أعمال المكافحة وإعاشة ورعاية السجناء في قضايا المخدرات، وهم أيدي عاطلة داخل السجون، بالإضافة إلى المبالغ الطائلة التي تذهب سدى من دخول الأفراد ثمن لهذه السموم، واللي المفروض أنها تستغل في إنشاء المصانع وتوفير الخدمات الضرورية ورفع مستوى المعيشة للأفراد. أيضا ثبت أن المخدرات لها ارتباط وثيق بالجرائم الأخرى، فمتعاطي المخدرات يأتي أيضا بتصرفات سلوكية شنيعة تحت تأثير المخدر، ويرتكب أفظع الجرائم من قتل وسرقة وتعدي على النفس والأعراض، وهو في حالة لا شعورية نتيجة تعاطي هذا المخدر. كما ثبت بأن معظم حوادث السيارات التي يذهب ضحيتها العديد من الأبرياء يرجع السبب الرئيسي فيها إلى استعمال السائقين للمخدرات والمسكرات.
نعم. على العموم أعتقد أننا سلطنا يعني أضواء بسيطة على قضية هامة، هي قضية المخدرات والأضرار المترتبة على تعاطيها، وأعتقد أن هذا الموضوع ما زال بحاجة إلى معاودة طرحه ومناقشته عبر قنوات إعلامية عدة. في ختام هذه الندوة حول أضرار المخدرات، يسرنا أن نتوجه بالشكر إلى ضيوفنا الكرام النقيب محمد صالح العمري، مدير شعبة التحقيقات بإدارة مكافحة المخدرات بالرياض، النقيب حسين ابن محمد الحارثي مدير وحدة المعلومات بالمكافحة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والدكتور توفيق عبد الجواد زمزم الطبيب بالإدارة الطبية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات. أيها المستمعون الكرام، إلى اللقاء في الأسبوع المقبل إن شاء الله مع قضية أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.